فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به.
يقول إن هذه الشهادة تضمنت هذه المراتب الأربع، تضمنت أن الله علم بذلك وهو أعلم بنفسه، ثم بعد ذلك تكلم به، ثم بعد ذلك علم به خلقه، ثم بعد ذلك أمرهم به. هذه مراتب أربع: العلم، ثم التكلم، ثم الإخبار، ثم الإلزام. يعني الأمر أمر إلزام.
فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.
يتكلم على معاني هذه الأشياء. يقول إن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، قبل أن يشهد يعلم المشهود به. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فأنت ما تؤمر بالشهادة إلا بعدما تعلمها، بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحققها، فلا بد من هذا الأمر وهو العلم. ولا بد أن يكون العلم علم يقين، لا علم شك وتردد. ولا بد أن يكون ذلك العلم قائما على أدلة، فإن العلم الذي ليس له دليل قوي لا يؤمن أن يأتي دليل يبطله. ولا شك أن علم التوحيد قائم على أدلة قوية لا يمكن أن يأتي ما يبطل دلالتها. فهذه المرتبة الأولى، وهو أن الشاهد يعلم ما يشهد به، يعلمه علم يقين، ويكون علمه ناشئا عن أدلة، وتكون تلك الأدلة صريحة الدلالة ليس فيها شك ولا تردد. كذلك المرتبة الثانية، وهي مرتبة التكلم والإخبار. أنت إذا شهدت بالتوحيد واعتقدته بقلبك فلا تسكت على ما في نفسك، بل عليك أن تخبر بما تقوله وبما تعتقده، فتخبر الناس بأنك على يقين بهذا التوحيد، وأنك على عقيدة راسخة ومعرفة تامة بما تعتقده من إلهية الله وحده، ومن استحقاقه للأسماء لكمله، لصفات الكمال، للأسماء الحسنى والصفات العلى. فالتكلم يسمى شهادة، فإن هذه الآية في المشركين في قوله ستكتب شهادتهم ويسألون، هم ما قالوا نشهد أن الملائكة بنات الله، إنما تكلموا فيما بينهم. فلذلك قال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم إن عباد الرحمن إناثا، يعني تكلموا فيما بينهم وقالوا الملائكة إناث، الملائكة بنات الله، فجعل ذلك شهادة. فقال: ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا سبب تسميتها شهادة، أنهم تكلموا بها.
وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقت، وإن لم يتلفظ به معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله.
هذه المرتبة الثالثة التي هي إعلام الغيب. يقول: إن الله شهد لنفسه بالإلهية، ومن آثار الشهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بها، أعلم غيره بأنه لا إله إلا هو. وهذا الإعلام ذكر أنه يكون بأمرين: إعلام بالفعل وإعلام بالقول. إعلام الله لخلقه بالقول هو ما تضمنه كلامه الذي أوحاه على إلى رسله، فإنه أرسل الرسل وأوحى إلى كل منهم بهذا التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا إعلام بالقول، حيث أعلم كل نبي بواسطة الملائكة بهذا النوع الذي هو توحيد العبادة. وكذلك أنزل إلى كل نبي كتبا أو صحفا، وضمن تلك الكتب كلامه الذي يتضمن توحيده وشرعه. فهذا إعلام بالقول. وأما الإعلام بالفعل فهو ما نصبه تعالى من الآيات والدلالات التي من تأملها عرف حقيقة التوحيد، وعرف أنه الدين الحق، وعرف أن الله هو الواحد الأحد. فإنه سبحانه نصب الآيات ولفت إليها الأنظار. فلأجل هذا يذكر عباده بهذه المخلوقات التي خلقها فيخبرهم بخلقهم أنفسهم وبخلق ما على الأرض من الدواب ويخبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها من جبال ومن مهاد ومن بحار ومن أنهار ومن أشجار ومن همار وما أشبه ذلك وهكذا يلفت أنظارهم إلى ما فوقهم من الرياح ومن السحب ومن الأفلاك وما فيها من النجوم السيارة والثابتة وما أشبهها كل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده يعلمهم بهذا التوحيد كأنه يقول تعلموا من هذه الآيات دلالتها على أن الخالق لها هو الواحد الأحد هو المستحق بأن يعبد ويفرد. هذا شهادة الله تعالى بالفعل فشهد بالقول بقوله لا إله إلا أنا فاعبدون وشهد بالفعل يعني أعلم عباده بالفعل بأن نصب الآيات والدلالات حتى يعلموا منها قدرته تعالى على كل شيء واستحقاقه لأن يؤله وحده وأن لا يؤله معه غيره. يذكر الشارح أن الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واحدنا الواحد منا عليه أن يعلم بما يعتقده يعلم الناس بما يعتقده. نحن نعتقد أن لا إله إلا الله نخبركم بأننا نعتقد ذلك وهذا الإخبار يقتضي الإعلام اعلموا بأننا نعتقد أن الله هو الإله الحق فهذا إعلام بالقول وأن الإعلام بالفعل فهو أفعال الإنسان. أنت مثلا إذا رأيت المؤمن التقي الموحد يمد يديه إلى ربه يتضرع إليه أردت أنه يعبد إلها واحدا وكذلك إذا رأيته يركع له ويسجد يقوم له ويقعد يخضع له ويتواضع أردت من ذلك أنه يعبد إلها واحدا فأعلمك هذا العابد بقوله وأعلمك بفعله. الإعلام يكون بالأمرين بالقول وبالفعل. فمثلا الذي بنى هذا المسجد ما قال للناس أيها الناس هذا وقف بل لما أنه بناه على هيئة المسجد وفتح أبوابه وشرع للناس ليجتمعوا فيه وليؤدوا فيه الصلوات وليحضروا فيه الخطب والحلقات كان ذلك إعلاما بالفعل وإن لم يكن إعلاما بالقول. فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أنه يعبد الله وحده فإن ذلك كاف في الإعلام.
أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به أن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر والقرآن كله شاهد بذلك.
هذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الأمر والإلزام. عرفنا مرتبة العلم ثم مرتبة التكلم ثم مرتبة الإخبار ثم مرتبة الإلزام. هذه المرتبة الرابعة التي هي مرتبة الأمر والإلزام بالمأمور به الذي عندنا هو التوحيد. الله تعالى شهد بأن لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. هذه الشهادة قد لا يكون فيها أمر صريح للنادي، ما قال اشهدوا بما شهد به، ولا قال ألزمتكم يا أناس بأن تشهدوا بما شهدت به، ولكن العاقل يتفكر إذا قرأ أو قيل له إن الله قد شهد لنفسه بوحدانية وملائكة شهدوا له بذلك والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك، يفكر ويقول كيف لا أكون معهم، كيف لا أكون مع العلماء، إذا لم أكن مع العلماء كنت مع الجهال، لا أرضى أن أكون بين الجاهلين أتقلم. فعند ذلك يشهد بما شهدوا به، فكأن ذلك أمر، كأنه يقول شهدت بذلك أنا وملائكتي والعلماء من خلقي، ففعلوا ذلك واشهدوا به يا جميع الخلق. هذا قد يؤخذ من هذه الشهادة، ولكن هناك أدلة صرحت بالأمر، صرحت بأمر الناس كلهم بهذه الشهادة وبهذا التوحيد. هذه الآيات التي سمعنا بعضها، فالله تعالى يقول لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر إلزام. وكذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإن أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر يقتضي الإلزام، إذا أمرنا الله بهذا فقد ألزمنا به. ولا شك أن ما أمر الله به فإنه الحق وضده هو الباطل، فمن لم يمتثل هذا المأمور فإنه خاسر.
ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبأ وأعلم وحكم وقضى، وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستشفي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
كان الثالث يقول إن كلمة شهد الله أنه لا إله إلا هو قد يؤخذ منها الأمر. كيف يؤخذ الأمر؟ إذا أخبر الله بهذا الخبر فقد أخبر بإلهيته الحق، ونفى عن غيره الإلهية، نفى أن يكون غيره صالحا لأن يكون إلها، وإذا لم يصلح غيره للإلهية فكأنه يأمر عباده بأن يألهوا، فيقول الإله الحق هو الله، فإذا كنتم تريدون نجاتكم فاتخذوه إلها واتركوا إلهية ما سواه، هذا وجه أخذ الأمر من قوله شهد الله. كل من سمع ذلك يقول هذا شهادة الله، إذا شهد الله وملائكته والعلماء من خلقه بهذا الشيء فقد بطل ما عداه، كل ما سوى هذا المشهود به فهو باطل، كل ما يخالف ذلك فهو باطل، فلا يصح حينئذ أن يجعل معه آلهة ولا أن يؤله غيره، فمن أله غيره فقد ضل سعيه في الحياة الدنيا وخسر عمله. وضرب مثلا بما إذا سمعت إنسانا أو رأيت إنسانا يسأل إنسانا أن يعالجه يقول عالجني، قلت له هذا ليس بطبيب، الطبيب فلان، فكأنك تقول اذهب إليه واترك هذا فإنه ليس بطبيب، أو يستشهده يقول اشهد معي، يعتقد أنه مقبول الشهادة، فإنك تقول هذا ليس بشاهد ولكن الشاهد فلان، فكأنك تقول اذهب إليه واستشهده فإنه الذي تقبل شهادته. وكذلك يستفتيه إذا رأيته يستفتي جاهلا قلت هذا ليس بمفتي، المفتي فلان، كأنك تقول اذهب إليه، هذا الذي أنت تخاطبه يفهم أنك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطبيب وشاهد المفتي. فكذلك إذا قال الله الإلهية الحق لله كأنه يقول فأله اتخذه إلها واتركوا الإلهية ما سواه، هذا وجه الدلالة من الشهادة.
وأيضا فالآية دلت على أنه وحده مستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه.
وهذا أيضا بيان أنه يؤخذ لفظ أو يؤخذ من هذا الأمر بالتوحيد والإلزام به، فإن الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى فإنه يتبعه، ومن أحسن من الله حكما، إذا عرف أن الله أخبر بهذا الشيء وأنه فأعلم خلقه بأنه الإله فإنه يعرف أن هذا الذي هو الإله الحق يستحق أن يؤله، فكأنه يقول إن الله يأمرنا بأن نتخذه إلها ونترك التأله لغيره. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول إذا فسرنا شهد بحكم وأخبر فإن الخبر والحكم يقتضي الإلزام، ومعلوم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما يقول ذلك الأصوليون، فإذا حكم الله لنفسه بالإلهية وحكم لغيره بعدم الصلاحية للإلهية فهذا حكم من الله، وحكم الله واجب الاتباع. والحكم هو قد يطلق كما سمعنا على كل قضية، كل قضية قد تسمى حكما، تقول هذه قضية فلان وحكم فيها بكذا وكذا، كما في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكم منهم. فعلى كل حال فالآية صريحة في إبطال الإلهية ما سوى الله تعالى وإثبات الإلهية له، والإثبات يستلزم الإلزام.
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل.
يقول إن مجرد الشهادة لا تتم إلا إذا كان معها إلزام، فالله تعالى عندما شهد كأنه ألزم، شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وهذه الشهادة تستلزم الأمر الذي ينتج منه الإيجاب. ومعلوم أن الشهادة ما ينتفع بها إلا إذا بينت. يقول لأن إنسان عنده شهادة لك وكتمها، ما حصل أنك تنتفع بها، فلا تنتفع بها إلا إذا بين وقال لك عندي شهادة استشهدني. فالله تعالى شهد لنفسه وبين هذه الشهادة بهذه الطرق.
أما السمع فيسمع آياته المتلوة المبين فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية وموافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، لم يقودنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الصحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول إن الله تعالى لما شهد هذه الشهادة بينها، وبيانه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل وعن طريق النظر، يعني بكل أنواع البيان، لم يبقى ما طريق إلا وبين من جهته أتم بيان. فمن طريق السمع سمعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي أنزلها على رسله. لا شك أن في هذا بيان واضح، وهذا هو الذي دعاه إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذكر البيان. فإن قوله تعالى هذا بيان للناس يبين أي شيء؟ لا شك أنه يبين المهم الذي يحتاجون إليه، وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله وحقه. معرفة الله بآياته وبمخلوقاته، وحقه عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وطاعته بواسطة رسله. وكذلك وصف القرآن بقوله تلك آيات الكتاب المبين. المبين يعني المبين الذي بين الله فيه. أولا أنه بين واضح، وثانيا أنه مبين مشتمل على بيان. وأي بيان أوضح من بيان كلام الله تعالى؟ وثالثا أن الله تعالى أمر رسوله بأن يوضحه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين معانيه بقوله وبفعله امتثالا لهذه الآية التي سمعنا، وهي قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلمون المعاني مع الألفاظ. يقول عبد الله بن حبيب السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولا شك أن هذا لإقامة الحجة، ما دام أن هذا القرآن قد بين للناس ما يحتاجون إليه، وبالأخص في أمر العقيدة والتوحيد، فإن الخلق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وينتفعوا به ويعملوا به. وما ظهر لهم فإنهم يقبلوه، وما خفي عنهم من الأمور الغيبية فإنهم يسلمون له ويتوقفون عن البحث في حقيقته. وهذا معنى قوله إنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين، بل نتسلم ذلك على ما هو عليه. أولا أنه واضح من حيث أنه مفهوم، لأنه بلسان عربي مبين. ثانيا أن ما فيه من الخفي قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلقى ذلك عنه صحابته وبينوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم، ونقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسير موضحة ظاهرة يجدها من طلبها. كما بقي لأحد الحجة. فالحاصل أن هذا أتم بيانا لهذا النوع الذي هو نوع التوحيد.
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, فإن العلم من أصله معلوم أنه أفضل من الجاهل, وكل يحب الانتماء والانتساب إلى العلم ويهرب ويربأ أن ينسب إلى الجهل. والعلوم تتفاوت في الأهمية, فأهم العلوم هو العلم الذي يفقه به العبد في دينه, يعرف كيف يعبد ربه, بل يعرف ربه ويعرف دينه, فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. وطريق تعلمه وتحصيله سهل ويسير على من يسره الله عليه, وذلك لأن الله سبحانه لما أقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب تكفل لحفظ ذلك حتى لا يكون للمتأخر حجة كما لم تكن للمتقدم. فيسر الله من حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء, يسر الله من حفظه ومن دونه حتى وصل إلى المتأخرين كما هو عند المتقدمين. ولكن حيث أن هناك أعداء لهذا الدين ولهذا العلم, فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم الصحيح, وأن يلبسوا على أهله, وأن يرموهم بالعيوب. ولكن الله سبحانه حفظ شريعته وقيض لأولئك من يدفع شبههم ويبين ضلالهم وخطأهم, وهم أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسل وساروا على نهج الصحابة, وعرفوا حتى عند الأعداء بأنهم السائرون على طريقة السلف, أو بأنهم المتمسكون بالسنة. شهد لهم بذلك الأعداء, والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا شك أن من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من الاشتباه والاختلاف هو علم العقيدة الذي هو موضوعنا في هذه الدروس، ونأمل إن شاء الله أن قد فقهنا في أصل هذا العلم الذي هو علم الاعتقاد. وبلا شك أن أصله معرفة الله تعالى، المعرفة التي ينتج منها عبادته، المعرفة الصحيحة التي ينتج منها أن يفرد بالعبادة وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه. فإذا عرف الإنسان هذا العلم استطاع بعد ذلك، إذا عرف أهميته استطاع أن يعرف مفرداته وتفاصيله، وحيث أنها موجودة ميسرة في متناول الأيدي قد يسر الله لها من اعتنى بها، فما على الإنسان المسلم الذي يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. ونقرأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.
قد عرفنا أن أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته، ولكونها أهم من غيرها جاءت الشريعة ببيانها، وحيث بينها الله فإنه بينها عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل. لأن البيان السمعي فهو ما بلغه الرسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء الذين بينوه، فإن هذا بيان لهذه العقيدة يأخذه الناس عن طريق السمع. وتسمى الآيات السمعية، القرآن والأحاديث سمعي، أدلة سمعية مسموعة منقولة عن عالم بعد عالم إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء قبله. أما الأدلة النظرية فهي الآيات التي ترى بالعين، ويقال لها أيضا المخلوقات، وذلك لأن النظر فيها يكسب الناظر عبرة وعظة، ويكسب الناظر معرفة وبصيرة. ولأجل ذلك كثيرا ما يرشد الله العباد إلى النظر في الآيات والبراهين، كقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وكقوله تعالى:
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وأشباه ذلك من الآيات كثيرة. النظر في هذا في هذه المخلوقات هو النظر أو الدليل النظري الدليل البصري. وكلما كان العاقل فاهما ذكيا كان نظره أتم. وأن إذا نقصت العقلية فإن النظر يكون أنقص, وذلك لأن مجرد النظر بالعين لا يفيد حتى يكون نظرا بالقلب. العين توصل إلى القلب, فإذا لم يكن هناك قلب واعي حي لم ينفع النظر بالعين. وقد يكون هناك من هو ضرير لا يبصر ولكن يعتبر بما يحسه فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر المبصرين, ويكون من المبصرين من هم يشاهدون هذه الآيات والعجائب ولكن قلوبهم في غي وفي غفلة, قلوبهم في أغشية وفي أكنة, قلوبهم غلف مقفل عليها والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والحاصل أن الله سبحانه بيّن هذه الآيات والبراهين بيانا واضحا عن طريق السمع بالآيات السمعية وعن طريق النظر للآيات البصرية. قال بالله من رزقه الله حياة قلب انتفع بما يسمع وبما يرى, ومن فقد ذلك فالعمى خير له.
لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود, حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليه بقوله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار, بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره, وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على شيبه وشفاء غيظهم منه ثم يعادلونه ولا يمهلونه، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان.
وقطع المعذرة، قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أرسلنا أولئك أرسلناهم لتنقطع الحجة وينقطع العذر، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما حكى الله ذلك عنهم. وقال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يذكروا بما أوتي موسى من قبل. فالله سبحانه أرسل الرسل وجعل معهم بينات ترجح جانبهم، جعل لهم معجزات يظهر بها صدقهم، وكل نبي فمعجزاته تناسبه وتعجز أهل زمنه. ومنهم من أخبرنا الله بمعجزاته، كما أخبر عن صالح أن من معجزاته تلك الناقة التي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وعن معجزات موسى 9 آيات، منها اليد والعصا وفرق البحر والطوفان والقمل والمضاجع والدم وما أشبهها، آيات معجزة لأهل زمانه. وعن معجزات عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وعن معجزات داود منها قوله وسخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومعجزات سليمان في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك معجزة نبينا أو معجزات هو دلائل نبي نبوته صلى الله عليه وسلم، منها هذا القرآن الذي تحدى به فصحاء العرب في زمانه تعجز عن معارضته، ومنها ما أجرى الله على يديه من الآيات التي منها إخباره بالأمور المغيبة، ومنها نصره وتأييده على أعدائه ونحو ذلك من المعجزات. ولا شك أن هذه المعجزات
يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن الله تعالى يحب أن يقطع العذر، يقطع عذر العاصي والمهرب، يحب العذر إلى العباد. ولذلك ورد في حديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل. وقال في الحكمة في أرسالهم عذرا ونذرا، يعني إعذارا وإنذارا. فهذا دليل على أنه سبحانه قطع الحجة، حجة الناس بقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقهم، ولكن إننا صد عنهم من أعمى الله بصيرته. ولأجل ذلك عاقب الله من كذبه بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، ثم قوم عاد، ثم قوم هود، وقوم عاد وهم قوم عاد هم قوم هود أرسل الله عليهم الريح، وقوم صالح وهم ثمود عاقبهم الله بالصيحة، وأشبه ذلك كلهم ذكر الله عقوباتهم. ذكر الشارح أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة، ولكن قرر الشارح آية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآيات في سورة هود، وهي قول الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا: ما جئتنا ببينة، يعني بآية معجزة، ثم ظنوا أنه إننا به جنون، فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أن آلهتنا تسلطت عليك وأصابتك بجنون. ولكنه رد عليهم هذا الرد المستجد الذي يدل على ثباته، فقرر أنه لا يخافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال: فكيدوني جميعا ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وسمعنا تفصيل الشارح وتفسيره لهذا، أخذه من كون إنسان فردا يتحدى أمة من أقوى الأمم، حتى أنهم قالوا: من أشد منا قوة، حتى أن وصفهم الله بالجبروت في قوله: وإذا بطشتم جبارين. شخص واحد يتحداهم ويقول لهم: كيدوني، ائتوا بكل كيد، ائتوا بكل حيلة إن كنتم تستطيعون، ولكنكم لا تستطيعون لأني معتمد على الله، متوكل على الله الذي هو ربي وربكم، والذي يأخذ بنواصي جميع الدواب، كل الدواب مسخرة مذللة بأمره. فهذا ونحوه دليل على أن الله قوى قلبه وثبته، وذلك أعظم من بقية المعجزات. وبلا شك أن الله أيده بمعجزات أخرى لا ندري ما هي، لكن بها تقوم الحجة على العباد. فإذا ما بقي لأحد على الله تعالى حجة بعد الرسل.
ومن أسمائه تعالى
المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
كل هذا تفصيلا لبيان أنه سبحانه أقام الحجة وقطع المعذرة. وقوله في أسماء الله تعالى ومن أسمائه المؤمن، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو الذي يصدق عباده أي رسله وعباده المؤمنين، يصدقهم فيصدق الرسل بما يظهر على أيديهم من المعجزات والبراهين، ويصدق المؤمنين بما ينصرهم به ويؤيدهم عند خصوماتهم للأعداء أو عند قتالهم للكفار، فالنصر الذي يجريه على أيديهم هذا من التصديق لهم، وكذلك الحجة التي يجريها على ألسنة من التصديق لهم، يصدقهم حتى يعرف صدقهم ويعرف ذلك من قصده الحق والصواب. وأما من زاغ عقله فإنه لا تغني عنه النذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك من أسمائه تعالى الشهيد، وهو على كل شيء شهيد. والشهيد الشاهد، والشاهد مأخوذ من المشاهدة، وذلك لأنه تعالى شاهد على عباده ومن جملتهم رسله، وكفى بالله شهيدا. وشهادته على رسله سبحانه أنه شهد بصدق ما جاءوا به، وذلك بما أدرى على أيديهم من الآيات والبراهين، وبذلك كله يعرف أنه ما بقي لأحد حجة بعد الرسل وبعد الكتب، فما بقي إلا المعاندون الذين يخالفون الحق عمادا.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. الجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله سوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته.
ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه اتصل أو لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنتم أيها النصارى قد طعنتم في حكمة الله وطعنتم في قدرته وطعنتم في علمه واطلاعه. استغرب ذلك النصراني هذا الكلام فقال: بلى، تكذيبكم بمحمد لأنه رسول هذا طعن في الله، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي وقامت على يديه هذه المعجزات وهذه الدلالات التي هي دلائل نبوة، كيف يقيمها الله على يديه وهو كذاب؟ ثم نصره الله في مواطن كثيرة، انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل، كيف ينصره على أولئك الأعداد وهو يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل؟ ثم مكن الله بدينه وانتشر هذا الدين الذي هو في زعمكم دين باطل دين مكذوب، هل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل، وأن يظهره وأن يمكن أهله وأن يسلطهم على الناس يقتلون ويأسرون ويفتحون البلاد ويدوخون العباد، وهم مع ذلك في زعمكم أيها النصارى كذبة متبعون لنبي كذاب؟ لا شك أن هذا طعن في الله، فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربكم من حيث لا تشعرون، حيث كذبتم هذا النبي الذي هو في زعمكم ليس بنبيا، وطعنتم في حكمة الله. الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها، كيف يليق بالله أن ينصره وأن يعلي سلطانه وأن يؤيده وأن يظهر على يده هذه المعجزات وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟ كيف ينصره ويمكن له في الأرض؟ وكيف يهدي قلوب الناس إلى اتباعه؟ وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟ وكيف يظهر من صفاته ما يكون سببا في تصديقه؟ ولا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، أن الذين يكذبون برسالته عليه الصلاة والسلام وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن حتى غطى ثلثي المعمورة حتى بان له اكثر العباد وشهدوا بحسنه وبملائمته حتى وهم اعداء بمجرد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق السنتهم بحسن ما جاء به وتشهد بذلك عقولهم ويتبعونه بأدنى اتباع دون تلكؤ ودون توقف، فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين ودليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إنما انتكست معارفهم وفطرهم ولم يعرفوا الحق مع قيام الأدلة الواضحة عليه. فعلى هذا يعتبر هذا التمكين من أكبر الآيات وأكبر المعجزات التي تدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، حيث مكن الله له وحقق قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وصدق الله هذا الوعد فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومكن لهم في البلاد وفتح لهم القلوب وفتح لهم الأسباب ويسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى وظهر دين الله تعالى وتحقق قول الله عز وجل. قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره. فتمم الله نوره الذي هو هذه الشريعة وأظهر هذا الدين على سائر الأديان، ولا شك أن ذلك من أكبر المعجزات. لو لم يكن هناك دلائل النبوة، الدلائل التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به، لو لم يكن دليلا إلا النصر والتمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له وما أيده به من هذا التمكين الذي أقبلت قلوب الناس عليه وأحبوه، وكان أحدهم يصبح وهو عدو له، فإذا أسلم في أول النهار لم يأته الليل إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، ذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة ومحبة وصلاحية وانشراح صدر وفرح وانبساط وقوة يقين. لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات. لو لم يكن هناك آيات أخرى لكان هذا كافيا في كون هذا الدين حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره الشارع في هذا الموضع.
والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات الشاهدة لأنها المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.
قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حق وصحيح أن كل من كذب على الله فإن الله ينتقم منه ولو بعد حين. فإن فرعون لما كذب وادعى الربوبية عاقبه الله مع كون مصر قد أطاعت له حتى قال لهم هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى. ماذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. كذلك الكذابون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم ظنوا أن محمدا كاذبا فقالوا سوف ندعي مثل ما ادعى. فتنبأ شخص يقال له مسيلمة فانخدع به بعض الجهلة من عشيرته، ولكن الله انتقم منه وسلط عليه المسلمين فقتل وظل أتباعه. وكذلك تنبأ آخر في اليمن فما مت إلا 3 أشهر حتى انتقم الله منه وأهلكه. وهكذا كل من ظهر منه اعتداء يعرف ذلك من قرأ التاريخ. من قرأ كتب التاريخ يجد أن هناك أناس حاولوا التكبر والتجبر وحصل لهم شيء من الملك ومن القوة فاستعملوا بطشهم وقوتهم ثم أمهلوا مدة، ولكن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكون هذا الإسلام باقي ومستمر يزيد ويظهر كلما ضعف في جهة مكن الله له في جهة أخرى، وأهله يحبونه ويقبلون عليه ويتمسكون به ويؤثرونه ولو قتلوا ولو عذبوا، دليلا على أنه من الله تعالى وأن ما يقولونه ويعتقدونه هو الدين الحق. وكون الكذابين والمفترين يعجل الله لهم العقوبة ويأخذهم وينتقم منهم دليل على أن الله لا يؤيد الكذابين ولا يمكنهم. كيف يمكنهم وهم يفترون عليه؟ كيف يمكنهم ويمكن لهم في الأرض وهم كذابون يقولون عليه ويملون عباده؟ هذا لا يليق بحكمة الله تعالى، فإن من أسمائه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. والله سبحانه وتعالى يستدل على صحة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا التوحيد، يستدل على ذلك أو يدل عباده على ذلك بآياته وبمخلوقاته وبأسمائه وبصفاته، يعني بآثار تلك الأسماء وآثار تلك الصفات، يعني ما لها من آثار. فإن من أسماء الله تعالى الحكيم وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن أسمائه تعالى العزيز وهو الغالب لكل من خرج عن طاعته، ومن أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، يعني ينتقم ممن خالف أمره ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. كذلك من أسمائه العليم هو أنه لا يخفى عليه علم شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا يقال أيضا في حكمته وفي خلقه وفي تدبيره وفي ما قدره وقضاه في هذا الكون. لا شك أن هذا كله له آثار تدل على ما أعطاه الله تعالى العبادة من الفكر ومن العقل الذي رزق ووفق به عبادا صالحين قبلوه وتقبلوه.
سمع فيه ما لم يستمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا ينتسب إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة.
يقول إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية لمن اعتبر، فيه الدلالة وفيه العبرة. فإن المشركين لما طلبوا آيات قالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. هذا الكتاب كعب عن جميع الآيات لما فيه من الأخبار عن المتقدمين وعن المتأخرين، فمن نظر فيه واعتبر اكتفى بذلك. والقرآن قد بين حقيقة التوحيد الذي هو توحيد الرسل، قد بين ذلك غاية البيان. والتوحيد الحقيقي كما سمعنا وكما تقدم هو توحيد العبادة، هو الذي أرسلت بها الرسل، وهذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. والذين حكى عنهم المؤلف أنهم جعلوا هذا النوع توحيد العامة، هؤلاء هم غلاة الصوفية أو أهل الوحدة، هم الذين جعلوا هذا النوع الذي هو عبادة الله جعلوه توحيد العامة، وجعلوا وراءه توحيدين: توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. وكل ذلك لا دليل عليه، وإنما الأصل أن التوحيد الذي هو حق الله على عباده هو التوحيد الأصلي الذي أمر الناس بأن يدينوا به ويتعلموه ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلة على أنواع التوحيد وعلى بقية أنواع العقيدة إن شاء الله تعالى.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مر بنا في آخر أسبوع بيان شيء مما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو أهم العلوم، وأن الله بينه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل، فبينه بالآيات السبعية، وذلك بالقرآن والسنة التي تسمع وتتلى، وكذلك بالآيات النظرية وهي المخلوقات التي جعلها الله علامات ودلالات يعتبر بها أولو الألباب. وهكذا بينه عن طريق العقل حيث أعطى الإنسان فكرا وعقلا وذكاء يعقل به ما أمامه وما بين يديه، وبكل ذلك ينتج نتيجة وهي معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة ما خلق له وما أمر به جملة وتفصيلا. ونتيجة هذه المعرفة وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، هذه نتيجة هذه المعرفة. ومداره كلمة الإخلاص التي هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها أول ما دعت إليها الرسل وهي كلمة التوحيد. هذا هو توحيد الرسل، وهو ما جاءت به وما بلغته، وهو ما عليه جماهير الأمة، وهو ما تعلمه المسلمون قديما وحديثا. ولا عبرة بمن خالف في ذلك من الصوفية ونحوهم الذين جعلوا هذه الكلمة توحيد العامة، حيث قسموا الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة، هؤلاء الصوفية، فقالوا إن كلمة لا إله إلا الله توحيد العامة، وكلمة الله الله توحيد الخاصة، وكلمة هو هو توحيد خاصة الخاصة، يعني خلاصة الخلاصة. فعند هؤلاء قبحهم الله أن الأنبياء والرسل والصحابة وعلماء الأمة كلهم من العامة، العامة الذين لا يعرفون ولا يفقهون. وعندهم أن الصوفية يعني عوام من دخل فيهم هم الخاصة، وأفرادهم وعلمائهم والواصلين منهم إلى الذروة هم خاصة الخاصة. فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم الخاصة في ذكرهم لا يزيدون على كلمة هو هو. لا شك أن هذا لا يدل على معنى، وأن كلمة الإخلاص فإنها دالة على معنى فهمه المدعوون، دلت على إخلاص العبادة لله والتبرئ مما سواه، ولهذا تشتمل على ولاء وبراء، فإن قوله لا إله براء إلا الله ولا، فيشتمل على اتصال وانفصال، الله إلا الله، هذا هو الاتصال، لا إله انفصال، انفصال عن المألوهات، إلا الله اتصال بالإله وحده. فيقال فيها نفي وإثبات، اتصال وانفصال، ويقال فيها ولاء وبراء. فلما كانت كذلك كانت جامعة لمعنى التوحيد الذي هو توحيد الرسل، ولكن كما هو معروف أنه لا بد من معرفة معناها، وذلك لأنه وجد من المتأخرين من يتكلمون بها ولكن لم يفهموا مدلولها، فاحتاج المسلم إلى أن يفهم ما دلت عليه حتى يعبد الله تعالى بمقتضاها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة، ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتلي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول من أمر رسول من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة.
حقيقة ما سمعناه من أن أكمل التوحيد هو توحيد الأنبياء، والأنبياء يتفاوتون، أكملهم الرسل، فإن الرسل هم الذين قاموا بالدعوة والجهاد وبلغوا ودعوا إلى الله وكلفوا بالدعوة، وأكمل الرسل هم أولو العزم، خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذلك